سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الآية الكريمة في معرض تقرير العباد بنعم الله عز وجل. الإنسان لما يكون غارق بالنعمة ما يشعر بالنعمة، مو يقول الكلمة المقولة تقول النعمة لا تعد حتى تفقد. الإنسان بالواقع ما طول غارق بالنعمة ما يشعر بأهميتها. القرآن يحاول دائما يخلي الإنسان على وعي بما أنعم الله عليه وشنو الغرض من هذا. يعني لما يقرر بالنعم الله عز وجل ما يريد يمن على عباده، لا يريد يمن على عباده، لأن المن يصير من إنسان بحاجة إلى المن. الله هو الغني الحميد، ما يريد يمن على عباده أبدا، بل بالعكس خلق جميع ما في الأرض لهم، لكن يريد من الإنسان أن يكون كامل في وعيه، لأن وعي الإنسان بنعم الله هو لون من ألوان العبادة. الإنسان إذا عرف أن أكو جهة منعمة عليه وشكر تلك الجهة، هذا يدل على أن إنسان سوي. ودخل أقرب لك المعنى. الآن أكو عندنا ناس من تسوي له جميل، مو بس ما يشكرك، لا، اذا تسلم من شر زين. نبالي اكو بعض الناس من هالنوع، اذا صنعت له جميل، ليش؟ لان الجميل يخلق عنده شعور بيش بالنقص. يعني مثلا ليش هذا صار هو عنده ويقيني وانا ما عندي؟ ليش بدل ما يقول مثلا جزاه الله خير الجزاء، هذا واشاني واحسن الي، لا، يثور عند الشعور بالذات. هذا الشعور بالذات اللي يثور عنده، انا ليش هذا صار هو عنده وانا ما عندي؟ ليش صار هو معطي وانا اخذ؟ يرد يحاول يعوض، يريد يثبت ذاته. ليش يعوض؟ بدل ما يعوضك بالشكر او على الاقل بالشكته، لا، يعوضك شيء لك، يو يدغك، يو يشتمك، وهذا المعنى موجود تماما. الانسان اذا شعر بان الله منعم عليه وشكر الله، هذا يدل على ان انسان سوي، يعني مو مريض، يعني معوض تعويض طبيعي مثل ما نقول. فلذلك القرآن دائما يريد يذكر الناس بنعم الله. وحدة اثنين، التفت للنقطة، يعني احنا الان الانسان اذا اردنا نجرده من انسانيته، يعني نجرده من عقله، نجرده من اخلاقه، نجرده مثلا من انسانيته، اخش الحيوانات يصبح افضل من عنده. القرآن يريد يذكرنا بهالحقيقة، يقول الان اذا اريد نلزم البعير او نلزم البقرة، اكو عندها دم اكثر وعدها لحم اكثر وحجم اكبر وقوة اكبر. الانعام عندها طاقات كثيرة. هذه اذا نقتصر بانسانية الانسان على الدم واللحم، لا، البعير افضل منه. الانسان اذا ظل بس دمه ولحم واكو بعض الناس ما عنده غير دم ولحم، لا اخلاق ها ولا انسانية ولا ذوق ولا وعي، ايضا وعي ما عنده، وعي امام عينه اشياء يشوفها ما يعي، انهم كالانعام بل هم اضل سبيلا. ها طيب هذا تريد تذكر الآية تقول له انت انما صرت انسان والله عز وجل خلق لك جميع ما في الارض لك على حساب انسانيتك، مو على حساب انك عندك دم ولحم وعندك اعصاب. هو انت على اي حال هذا الحيوان اكثر منك دم واكثر منك لحم واكثر من عندك قوة. فاذا كان كذلك اذا ليش الله عز وجل خلق لك هالاشياء؟ خلقها لك من اجل انسانيتك ومن اجل سعادتك، ضحى بهذه الكائنات من اجل سعادة الانسان، حتى الانسان يتنبه الى ان مو مجرد دم ولحم، لا الانسان عقل ووعي ومعرفة. هذا الانسان. طيب دخل الله اشوف تعبير الآية، والأنعام خلقها لكم لكم لمصلحتكم لمنفعتكم. طيب هنا اكو دائما سؤال يطرحون منه الحكماء او يطرحون المفسرون، يقولون احنا هاي الحيوانات الانعام الثلاثة، الانعام هي المقصود بها الابل والبقر والغنم، يعني اللي تجب فيها الزكاة باجماع المسلمين، اي ما اكو نقاش، اكو عندنا اشياء اكو اختلاف بين المسلمين عليها زكاة وما عليها زكاة، يعني مثل الخضر افرض، مثل الفواكه، مثل بعض المصروغات، اكو اشياء وهي هاي الانعام محل اجماع المسلمين عليها زكاة، اذا بلغت النصاب كلها عليها زكاة. طيب فاللي هي ثلاثة الابل والبقر والغنم، لما يقول خلقها لكم يطرحون هالسؤال، السؤال يقول ان احنا ما نقدر ننتفع بهذه الانعام الا بذبحها. يعني انا شو وقت انتفع؟ انتفع اكثر الانتفاع يتم بذبح الحيوانات، للاكل لابد من ذبحها، للاستفادة من جلدها لابد من ذبحها، الاستفادة احيانا من اصواتها ممكن وهي حية نقدر نستفيد من اصواتها، لكن اغلب الانتفاعات تتم من منتجات من اجزاء الحيوان من بعد ذبحه. والذبح مش سهل، انت ملاحظ هذا الحيوان شلون يفحص بيديه ورجليه لما يذبح؟ ملاحظ ان شلون تمر عليه حاله. فيقول ما اكو طريقة بامكان الاستفادة من الحيوان بدون ذبحه، يعني ما نقدر نوفر عامل انساني، العامل الانساني خلينا نستفيد من الحيوان بدون ذبحه. تقول له يا لو كان اكو مجال للاستفادة بدون الذبح كان الله عز وجل ما تركه. اي وحدة. ثانيا دخلني دي وحدة وحدة لها القضايا. القضية الاولى هذا اللي يقول لك ان هذا الحيوان لما يذبح يفحص بيديه ورجليه وبتعبيرنا العام يقوم يفرفح. طيب هو من اللي ما يفحص بيديه ورجليه ويفرفح؟ الانسان ما يفرفح عند الموت؟ تشايف الانسان عند الموت شلون حاله؟ وكان رسول الله يقول اللهم خفف علي سكرات الموت، مو الرواية تقول عندنا لا تخرج الروح من عرق الا انقطع ولا من عضو الا انصدع. تتأمل هذا حلقة يا بش عيونه تغير، شنو تمر عليه لحظات من اشد اللحظات. مو شو يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. تتأمل سكرة الموت، هاي اللحظات العنيفة اللي تمر عليها الروح تريد تخرج طايعة لأمر ربها والجسد يتشبث بها، واكو صراع بين الروح والجسد، الآلام هاي وحدة. اثنين حشرة الحوت، هذا بذيك اللحظات يستحضر انا بعد فلوسي ما منتفع منها، بعد نخليها موجودة ما انتفعت من عدها، غيري راح ياخذها، دائري بعدني ما اشبعت منها، اولادي بعدني مو شابع منهم، علايق بالحياة بعده، لاني كل نسيرا قدام عينه، وراح اعوف هنا واطلع، هاي حشرة الفوت ها؟ وسكرة الموت، الآلام اللي تمر عليه حالة النزع، هاي الحالة الشديدة اللي نسأل الله ان يخفف علينا فيها سكرات الموت بحق وجهه الكريم. هو الانسان يطلع بس اذا اراد الله عز وجل ان يرحمه، مو احنا دائما ندعو الدعاء دائما اللهم ارزقنا الراحة عند الموت. تتأمل هذه اللحظات اللي تمر عليها النفسية، الالم النفسي والالم الجسدي اللي صورها الامام يرمونين سلام الله عليه بها المقطع، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. طيب في مثل هالحالة، ومن اللي مو الانسان ما يفرفح، يعني هذا الانسان مكتوب عليه ان يطلع والنتيجة هو وغيره. تشوف الانسان اللي يسعى في الحياة، الانسان اللي مملوء حيوية، نتيجة بالاخير يعصر عند الموت. والحيوان والطائر الشادي هذا اللي مملوء مرح، في لحظة من اللحظات يمر عليه الموت ايضا ياخذه، كلها تتعرض الى النهاية هاي المؤلمة. مو يقول احد ادبائنا ايها البلبل المعلق بالسجن سلام فيه شظايا فؤادي، في ظلال الوادي يرف شقيق فحنيني الى ظلال الوادي، وبحضن الربيع في قبة الورد يناغي الصباح شاد وشادي، وكلانا نروح في قبضة الصياد اسرى شلت يد الصياد. نتيجة اهل الشادي ينقض عليه الموت ياخذه، وينقض عليه ياخذني، لان احنا اسرى في قبضته. لا سبيل، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. اذا هذا الاشكال ما يجي على الحيوان وحده، تقول لي ان الحيوان يفرفح ساعة الذبح، هو النتيجة اللحظات اللي يمر بها كل كائن حي لابد وان يمر بها الالوان من الالم. اي وحدة من الشارع ما يمنع من تخدير الحيوان، يعني احنا الان الحيوان المباح اللي كاللحمة ما يمنع الشارع من تخديره، ممكن يخدر، المهم ان الذكاة تجري وهو حي، يعني وهو بالحياة تصير عليه الذكاة، والا ما يمنع من تخديره بالمرة. الان مو باوروبا يخدروا للحيوان قبل ان يذبح من جانب انساني، يخدروا يعطوه مخدر حتى لا يشعر بألم الذبح بألم الشكين. بس هي وجه المفارقة هنا، هي وجه المفارقة ان دول يدبحون شعوب ما يخدروها، لكنه الحيوان لا خدروا شعوب بكاملها تذبح امام اعينهم. وحقك يعني هذا اللي يشوفه الان هالمآشي اللي تمر بها بعض شعوبنا، مآشي عجيبة غريبة من اعدائها ومن بعض ابنائها بالداخل. هنا هذا البلاء، شعب تلقاه يذبح وبدون ان يخدر بالالم، يعيش في غمرات الالام. كما هذا الشعب الفلسطيني الان قدام عينك يومية، وساجي لك الشباب لحظة بعد لحظة، ها التضحيات هالعطاء هالذبح امام بصر العالم وسمعه، ما اكو حتى دغدغة بسيطة لغطرسة اسرائيل مثلا انه ليش هكذا، ابدا ماكو. هذا صاحب القوة على حق دائما، القوة على حق عند القوة، وعلى شعب يباد ويذبح بدون ان يعطى ما يدفع عنه الاحساس بألم الذابح. على العموم ارجع لإشكال هؤلاء، هذول يقولون ليش الله عز وجل مثلا امر بذبحها اي ما اكو عندنا مندوحة مثلا، لا ما اكو مندوحة، لانه اكو عندنا تزاحم بين مهم واهم. سعادة الانسان موقوفة على المنتجات الحيوانية، لابد الله عز وجل يبيع زين. مقابل هاي شنو مقابل هاي؟ مقابل هاي فقهاء المسلمين يقولون ان هدف من اهداف حشر الوحوش الحيوانات تعويض، الله يعوضها، هذا مو يحش هنا بألم الذبح، الله عز وجل يحشره ليعوضه اذا مرت عليها لحظات الم او لحظات الشعور بالموت او بالذبح، يحشر بين يدي الله ليعوض. تقرأ القرآن عن الجانب هذا ضروري يشبع. شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمة، كل كتلة، كل صنف من أصناف الحيوانات أمة، إلها نذير من جنسها، إلها من داخلها من ينذرها، تكلف بمستوى إحساسها. شقد أكو عندها إحساس تكلف بمو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شقد هاي عندها درجة من الإحساس أو العقل أو الوعي تكلف. الحيوان عنده درجة من الإحساس، عنده درجة. الحيوان شوفه يمر أحيانا بعض قضايا الضرة يوخر عنها، يبتعد عنها. القضايا تنفعه نعم يجي ليه، يتملق إلى صاحبه أحيانا إذا يربي. كم لاحظ دول الأوروبيين الآن عندهم وسائل تدريب إلى تربية الحيوان غريبة، وتأمل هذا الحيوان شقد يلتصق بصاحبه. وبعض الحيوانات إلها مكانة غريبة في نفوذ، وهي فعلا تشي يعني. وحقك الآن الكلب أفضل من كثير من الناس، والله علي والله وكفى، لأنه عنده وفاء، عنده قناعة، عند دفاع عن اهله، عند رد الجميل، عند 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 خصال عنده كثيرة. هذا هو افضل من بعض الناس اللي ما عنده الا ان يشرب دماء الناس ويعتدي على الناس. هذا مو افضل من عنده، افضل عنده مئات المرات. وشوف ايش عنده وعي يوجهوه الان يقوم بمهمات ضخمة، معناه عنده نسبة من الاحساس. وهذا سبق ان عالجت الموضوع، ذكرت اراء. اكو عندنا الجماعة من العلماء الفيزيكا يذهبون الى ان الحيوان عنده نسبة من الشعور، كمية مو كيفية، عنده كمية من الوعي، كمية من الادراك، كمية من الاحساس، من الفكر نسبة بسيطة عنده، هذه باجمع يحاسب عليها. ولهذا احنا عندنا الان يعني جنائيا من اخذ الحيوان، وان كان الامم اللي سبقتنا كانت جنائيا تؤاخذ الحيوان. اكو بعض الشعوب المتحضرة كانت حاكمة للحيوان، حاكمة محاكمة. نعم، مو محل هذا الموضوع، بس للاشارة الفت نظرك. هذا يحشر، وان يحشر ليعوض، الله عز وجل يحشره من اجل العوض. يعني هدف من اهداف حشر الحيوان ان يعوض هذا الالم اللي مر عليه من اجل الانسان، الله عز وجل يعوضه، يحشره ليعوضه عن الالم. واعتقد ان الكثير منكم لما يسمع هالمعنى يفر ايده يقول احنا وين، والان الانسان عندنا في الاسميس، واحنا يعذب غاية العذاب، هو يعتدى عليه، الشريعة الاسلامية تعنى بالحيوان تحشره حتى تعوضه، واحنا عندنا الانسان يتعرض الى الوان من المهانة والدون والاعتداء والجرح والقاتل الى اخره الى اخره. انسان سيد الموجودات، اذا الاية الكريمة بها الصدد تريد تلفت تقررنا بنعم الله، تقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء. هاي اول منافعها، خلقها لكم اولا فيها دفء، الشيء الاول هاي فيها دفء، اول المنافع. المنافع الباقية طهت، المنافع، شمل مثلا، جلد مثلا، افراخها بعد، وعليها وعلى الفلك تحملون او تحملون على قراءتين. تلاحظ انت الان هذه سفينة الصحراء، هذا الجمل سفينة الصحراء، وجملة من الحيوانات الله عز وجل خلقها للانتفاع بها. ومن الغريب اكو نقطة هنا شوية ضروري تتنبه لها، العجيب ان الله عز وجل صنف هالكائنات في المدى التي تصلح له، وعلى ان لا يعتدى على خطها التي خلقت من اجله. خلي اضرب لك مثلا، اقرب لك المعنى. احنا عندنا مثلا خلق الفرس علما ليمتطى في الحروب، يمتطى بالمناسبات، يعني الى جوه الخاص، الى ابعاده. وخلق مثلا الحمار للحمل، خلق لبعض الجهات، لبعض الجوانب. والمسألة ترى ما بيها ظلم، يعني قد يقول واحد ليش يعني هذا مثلا يخلق الى جهة جيدة وهذا يخلق الى جهة سيئة. لا لا، المسألة مو الشكل، ما ظلم ماكو، انما اكو توجيه لتغطية الخدمات. شوية تنبه لي شلون احنا طبنا بالموضوع شوية، خلق شوية اوضح لك اكثر. هسا احنا عندنا البشر يخضع لهذا، تلقى نمط من البشر سمخ، انت تلقى من هاي المخوخ اللي جاي تحرك الكون بمنتجاتها العلمية. لما ترجع الان الى تاريخ الانسانية تلقى مثلا اشكم نيوتن افرض، تلقى مثلا من هالنمط اشكم ابن سينا افرض، تلقى مثلا من النوع بمختلف انواع العلوم افراد خلائق. في دنيا الادب مثلا تلقى لك اشكم متنبي، هاي افراد نبه. في دنيا الفلسفة مثلا تلقى اشكم فيلسوف، افراد. تلقى ناس يغطون هالجانب هالوظيفة العقلية، ناس هالوظيفة التاريخية، واحد شي يغطي الوظيفة التجارية، اصلا هوايته مخلوق مال تجارة، هذا مو يمد مال قطر خنزل للسوق، يعمل يبيع يشتري. واحد يغطي الجانب الصناعي، واحد يغطي الفلاحة، واحد يغطي الخدمات الاجتماعية الاخرى. كل واحد تلقى في اساسا كل ميسر لما خلق له. الظاهرة لاحظها المشرع الاسلامي وين؟ بالكائنات الحيوانية. الكائنات الحيوانية يعني الان خلقت البقرة افرض لوظيفة، وخلق الحصان لوظيفة، وخلق الحمار لوظيفة، وخلق البعير لوظيفة. اكو بعض الاحاديث تشعرك بانه لا ينبغي ان يعتدى على هذا الكائن الحي تصرفه الى غير وظيفته. تدري عندنا يكره كراهة شديدة ان تكون الانثى مثلا من سنخ الحصان وينزع عليها حمار حتى يطلعون بغل، هاي المعروفة الطريقة المتبعة الى الان، هذه مكروهة كراهة شديدة. والبعض شفت من غيرنا يذهب الى الحرمة، ها يقول هذا محرم. ليش؟ يقول هذا جاي نصرف، جاي ننذل كبرياء الحيوان، هذا الحيوان جاي ننذل كبرياء، انذل مكانته، لان هذا الى مكان، هاي الفرس الى مكان غير، هذا الها وظيفة غير، هذا يعني مو من الانصاف ولا من العدل ان تتزاوج مع هذا الحيوان. قلت لك احنا قضايانا اذا نطرحها على الاسلام فرد عالم اخر. احنا الان تلقى مثلا امرأة حرة طيبة من بيت واتخطر الحجات، فاليوم رجع الى البيت، لما رجع للبيت سمع زوجته هاي اجبر اهلها واخذها من بيت محترم، فدخل عليها سمعها تقول وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل فان ولدت مهرا فلله درها، وان جاء اقراف فما انجب الفحل. فعلا ويا كان سبب طلاقها. يا المهم تلقى من النوعك، وبالعكس والله تلقى بالعكس، تلقى بالعكس تماما. فالانسان مهذب يا سبحان الله، اش مختار الله، الله تبارك وتعالى قسمته الانسان بها الحياة. شنو اش شنو اسباب هالقسمة؟ مو البحث طويل بحث. فالجانب راعاه المشرع الاسلامي بالنسبة الى منافع الحيوان، كل حيوان الى منافع في حدود ما خلقه الله عز وجل لها لهذه المنافع. فاول هذه المنافع قال والانعام خلقها لكم فيها دفء، يعني الانسان يسوي من عندها بيت، ينسج منها بيت بالصحراء، لان هاي مرحلة من مراحل التطور من الغار والكهف. اجوا لوين؟ الى الخيمة الانسانية. فمراسا اجت الى البناء، مبدئيا كانوا ينحتون بالارض، يشوف الحيوانات، قلد الحيوانات شلون تنحت لها مكان بالارض، كان يجي الى الكهوف الى الجبال يسكن بها، في داخل الكهوف يسكن ويبقى يعيش. بعدين كمرحلة من مراحل التطور انتهى الى الخباء، وظل الخباء يشكل عقدة عندنا في نفسيات جملة ممن عاش في الصحراء. انت تتصور الان اكو بعض الشعوب تحن الى الخيمة، قاعد مخصر لكنه في وقت من الاوقات يسوي له خيمة يبعد بيها في اعماقها، موجودة في الميراث الاجتماعي عنده، باق عنده الى الان الشعور الحنين الى الخيمة. ودخل يوما من الايام معاوية على زوجته ام يزيد ميسونة، دخل عليها، هاي كلبية عربية، هي كانت مسيحية ومن العراق، راضية برا بالصحراء ما معودة على قصر، القصر يخنقها ما تستطيع، تريد فضاء. دخل عليها سمعها تقول ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف، وخرق من بني عمي نحيف احب الي من عجل عليف، وكلب ينبع الطراق دوني احب الي من قط اليف، ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف، وبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيف. هذا القصر منيف خانقني، اريد لي بيت، الهوى يفوت بي منه ويطلع منه، تقول تخفق الارواح فيه احب الي. هذا حنين الى المرحلة اللي الانسان مر بها. عندنا كثير من السلوك يرتبط بميراثنا الاجتماعي، وهذا معنى شرحه علماء الاجتماع وعلماء النفس. المهم ان اول منافع الحيوان بيت، يعني من الحيوان، احنا ناخذ من الاشعار من الاوبار، نصنع خباء، نصنع بيت خيمة للجلوس فيها. مثلا الملابس اللي يلبسها الانسان من الاصوات من الاوبار والى اخره، من منافع هذا الحيوان، من منافعه انه وسيلة النقل. ولهذا عني المشرع الاسلامي بان لا يعذب الحيوان بالنقل. مرت بيوم رسول الله صلى الله عليه وآله لقى اثنين راكبين رواحلهم وقاعدين فترة، واحد يحكي للاخر قصة او عندهم مشكلة ليعالجوها، راح رجل لهم بعدهم قالهم لا تجعلوا ظهور حيواناتكم مجالسكم. اخي هذا حيوان يجي استراح، انت قاعد على ظهر هذا موجود ينقلك من مكان الى مكان، اما ان تتحول الى مجلس اليك انت قاعد اخر، ما تفكر ان هذا ينوء بك لتقلك، حاملك انت على تقلك. ها ليش عذب لها الحيوان؟ لماذا؟ للاطلاع على هذا الجانب. قد تستغرب اذا اقول لك اكو تقريبا 7 آيات بالقرآن الكريم تعالج مشكلة الحيوان، والحال عندنا اشياء مهمة جدا، يمكن القرآن ما طه الا آية واحدة او طه آيتين. مسألة رعاية الحيوان والتعامل مع الحيوان آيات متعددة بالقرآن الكريم. وقد تستغرب، قد يقول قائل اذا كان بالحيوان هالكثر يعنى القرآن الكريم، ايش قدر يعنى بالانسان؟ قطعا بلا شك حق الانسان، الانسان سيد الموجودات، الحيوان ما يعرف، لا يعطيه مساحة كبيرة. المشرع الاسلامي يعطي الحيوان مساحة كبيرة في المعالجة، ايش الى من حقوق؟ في طعامه، في شرابه، بالتعامل معه. الإمام زي العابدين حج 25 حجة على ناقة الله، ما ضربها بصوت، كان يرفع الصوت ويقولها لولا القصاص لضربتك، أرجوك لولا القصاص، يعني يقتص لها من ضربتك. من يرسل الكلام على عواهنه، العبارة عند الامام مقيدة مضبوطة، قال علي ضوابط، يقولها لولا القصاص لضربتك، يعني ان الانسان اذا ضرب حيوان بدون سبب يعاقب، فكيف اذا ضرب انسان؟ هالجانب راعى راحتها، راعى اوقاتها، راعى حتى وقت ربطها ووقت اطلاقها، يعني وضع ضوابط للتعامل مع الحيوان، لان الله امتن علينا بانها نعمة من النعم، فطانها النعمة، وقال انا اسمحت لكم بذبحها واسمحت لكم بالاستفادة من منتجاتها، لكن مو معناه اني اهمل انكم تتعاملون معها بانسانية. العنصر الانساني لازم يتوفر في التعامل مع من؟ في التعامل حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان العنصر الانساني لازم من توفره. طيب لكم فيها دفء بعد ومنافع ومنها تأكلون. حتى في موضوع الاكل من الحيوان المشرع الاسلامي وضع ضوابط، قال لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوانات. هذا صحيح الله باح لكم ذبحة، لكن انت لا تجعل همك بس تملأ البطن اللحم، لا كل مان، لان الكثرة من اكل اللحم اولا مجحفة بالحيوان ومجحفة بقوت الانسانية. يعني تتصور الان مو كل المناطق يتوفر فيها قطعة اللحم، لا مو الشكل، يعني فئات خاصة. فهذا ناتج منين؟ ناتج من مكان يشتري اللحم يأكل من قسم ويدب بالأرض، هذا نوع، ومكان يريد لقطعة لحم يأكلها فلا يريد قطعة لحم. واحد يكثر يدخن نفسه بأكل لحم الحيوانات، وحتى الله عز وجل إنما حرم الصيد للهو، ترى لها السبب، وأقعدنا الآن الصيد، واحد يطلع يصيد يعيش، يطلع عنده شبكة يطلع للبحر يصطاد الأسماك يعيش يأكل منها يبيع ويشتري، واحد لا قوته هي مو يشتغل بها وإنما قوته، يطلع ما عنده قوت إلا أن يأخذ من البحر أو يأخذ من البار، واحد لا هذا عنده ولا هذا عنده، عنده بطر يريد يطلع ركب لجيب وأخذ بندقية وطلع على الحيوانات هذه يقتل ويدب الأرض. شنو المبرر؟ المبرر عنده فلوس، هاي المبرر عادل يا أخي الثورة الله يتركها إليك، أبدا ما يتركها إليك، لابد أن يؤاخذك عليها. هذا الحيوان الله عز وجل إنما أباح لنا الانتفاع بلحمه في حدود معقولة، في حدود غذاء الإنسانية، أما أن تطلع للعبث للصيد اللهوي، ولذلك يعتبر سفر حرام لا تقصر فيه الصلاة، طالع يطلع الى الصيد اللهوي ممنوع محرم، بشنو ذنب هذا الحيوان انت تجي تعتدي عليه؟ هذا رصيد للانسانية، انت تجي الى هالرصيد هذا الذب هدر بس تقتل وتذب بالارض، هذا يأباه الشارع، يأباه تماما. منها تأكلون، الاكل طبعا في الحدود المعقولة، الانسان الله عز وجل يعطي قاعدة، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما يحفظ بطنك ويحفظ بدنك. هم يقولون الانسان ياكل ليعيش، مو يعيش لياكل، لا احنا يعيش لياكل. في الواقع هذا النوع راعاه الاسلام غايه المراعاه، فقال ومنها تاكلون. عندنا هنا سؤال اخر هذا يطرحه المفسرين، شنو هو؟ يقولون هاي الايه دلت على مشروعيه لباس الصوف. هذا يثير بعض الفقهاء هذا الموضوع، شنو مشروعيه لباس الصوف؟ يعني مو قال والانعام خلقها لكم، فيها دفء ان الانسان ياخذ من الاغنام الصوف، يقول هذا يدل على مشروعيته، لان هذا اولا رسول الله فعله، النبي صلى الله عليه واله، صحيح مسلم وغيره يروي ان النبي كان يلبس جبة صوف شامية ضيقة الاكمام. طيب النقطة، النقطة الاخرى يقول لباس العارفين والمتقين والزهاد والاخيار هو الصوف. الصوف ياهو يعني، يعني هذا لما كان خشن ينسجوه، مو الصوف الان اللي يسوي انجلترا، الصوف الان اللي يسوي انجلترا هذا يعتبر الان ارقى فاعل البسة، ما ناعم ومريح وبها، والصوف المقصود ذاك الخشن اللي يسووه مدرعة، كانوا يلبسوه ليش؟ من باب الزهد بالحياة، من باب التخشن بالحياة، لبس الصوف كان يلبسوا منه الابرار الصالحين، وابعد عن الخيلاء يعتبروا، ابعد عن الخيلاء، ان لابس الصوف مو لابس نوع من اللباس اللي يشد انظار الناس اله. زين هذا الجانب، البعض يقول اشتق، اشتقوا المؤرخون وارباب الشيار لفظة الصوفي منا، يعني الصوفية انما سموهم صوفية لانهم كانوا يلبسون الصوف، مو يقول اشعارهم تشاجر الناس بالصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقا من الصوفي. ولست امنح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي، لهذا سمي الصوفي. شنو معنى؟ لا اوضح لك. يقول لك والله ما تصورون ان الصوفي انما عبروا عنه صوفي لانه يلبس الصوف، يقول لا، هذا لانه صافى الله، هو الله صافاه بعلاقته فعبر عنه بالصوفي. على العموم هي المسألة شنو؟ هاي مسألة الصوفية مسألة حساسة جدا حساسة. صوفية مر بمعناها العرفاني، تصوف بالمعنى العرفاني يعني الابتعاد عن لذائذ الدنيا والاكتفاء باليسير من لذائذ الحياة والزهد والانقطاع الى الله والامور العرفانية، الذوبان بالله، تلقى عند وقت اكثر ما يقضي بالمحراب، عند وقت مثلا يقضي في الامور الخيرة بها اللون، الفناء بذات الله بهالشكل العرفاني بهالمعنى، ما عليه اي اشكال. هذا هذا كل المسلمين في مأثوراتهم يثبتوا ويدعون الى ويرون انه طريق فاضل وطريق صحيح. مرة لا، اكو اشياء ينسبوها الى الصوفية شيء اخر ما له علاقة، الى مثلا بالتشريع انا ما اقدر احكمها، ما اقدر احكم ان ما ينسب الى الصوفية صحيح او لا، لاني دي اشوف لما امر بالكتب اشوف ينسبون اشياء لبعض الفرق ما الها وجود ابدا. يعني مثلا شفت لي مفسر ضخم جدا ضخم يقول ان فرقة من فرق الخوارج تجيز لمس المرأة، ليش؟ يقول لان المرأة ريحانة، واذا كانت ريحانة ما ينبغي الانسان يعوف الريحانة ما يلمسها. هذا حكيف كلام انسان، دول معروف عنهم ناس الخوارج، يعني افرض احنا ما نعادي جماعة معناه نجي نفتري عليهم، مو الشكل. دول ناس معروفين بالعبادة، معروفين ب... ولذلك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ليس من قلب الحق فاخطأ كما قصد الباطل. دول ناس يدورون على حق غلطوا. يتأمل الرجل هذا والله ما زال مو مكان هذا ولا عصر هذا، بس يا سبحان الله. فالمهم يقول دول ناس مع انه سووا عليه ابن ابي طالب هم، ولكن مع ذلك ما يمنع الانصاف من ان يعطيهم حقهم ويقيمهم التقييم الصحيح. فانا لما ابي القى هذا ينسب هالشكل وينسبن ان نسب عجيبة غريبة. هذا مو بس هو، احنا الحمد لله مثل ما يقولون طوفة ابيطة. يا اللي يجي اذب علينا، ايش عنده قدر اذب علينا، هو قدر اذب على العموم. ما يهمنا، ما طول الانسان حاط رجلي على الدرب الصحيح، خليني انا في درب الله عز وجل، وخليني ابحث عما رسم الله. ما يهم، خلي يشتموني الاخرين، ما يعني، صدقني ان الواقع ينتشر، ما تبقى الدنيا هكذا ابدا. فقصدي مو جميع ما يروى بالكتب هو صحيح، يعني احنا مع الاسف اقلامنا مو موضوعية. الان لما يمرون بالصوفية يقولون دولة عندهم مصدر من مصادر التشريع يختلف عن مصادر المسلمين. المسلمين عندهم مصدر التشريع مثلا قرآن، سنة، اجماع، عقل. دولة لا، عندهم حدث والهام، يعني يستلهم حكم شرعي من الالهام. يقول لك انا في وعيي هكذا والهم، الله الهمني ان الحكم الشرعي هذا. ما اقدر اقول هذا المعنى صح او لا، ما ينسب لهم ما لم اتأكد ان باقلامهم، والحقيقة ما متصدي انا اللي هالجانب، ما اقدر اتصدى. بس الصوفي بالمعنى العرفاني لا مانع منه بالمرة، بالمعنى العرفاني ان انسان ينفتل ليليا الى المحراب يدوب في الله عز وجل، ملابسه بسيطة مثلا، اللذائذ بالحياة محدودة، يمشي ضمن نطاق من يخشى الله عز وجل ويخاف، اثر الخشية بادع ليه، اثر الخضوع بهالمعنى، هذا معنى عرفاني. اما لا الاشياء الاخرى اللي مثلا يرون عنهم قضايا غريبة، لا شيء، هذا لعله يريد له موضوع خاص ان شاء الله يبحث. فقصدي الصوفي منين مشتق؟ من الصوف او لا انه صاف الله؟ فصوفي كما يقول هذا الاديب يولا من الصفة. اكو جماعة من المفسرين يقول مشتق من الصفة، لان دول اول بدايات هم من الصحابة، صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، حقهم النبي وين؟ دول كانوا فقراء ما عندهم شيء، حطهم النبي وين؟ بالصفة. الصفة سقيفة، اشبه شيء طارمة، يعني احنا نسميها بتعبيرنا العامي، هذه يقعدون جواها تحميهم من الشمس، تحميهم احيانا من المطر، الى ان تتحسن احوالهم يسوي لهم بيت وينقلوهم الى. وكانوا المسلمين يجيبوا لهم طعامهم، كل من عنده تبرع بطعامه يجيب لهم، دول جياع ما عندهم شيء، ويتبرعوا لهم بملابسهم. فكانوا يعيشون هالصورة هذه بالصفة، فعبر عنهم بالصوفية. ودول اهل الصفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمر بهم يتعاهدهم. يقول اشتق التصوف من هنا، بغض النظر عن اي مصدر من المصادر، بغض النظر من اي مصدر من المصادر اشتقوا، المهم هم هالمجموعة هاي. طيب نعود للآية. اذا يستفيد بعض الفقهاء مشروعية لبس الصوف من هذا، لكن هل معنى ذلك ان غير الصوف ما يلبس؟ لا يلبس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله. بل بالعكس اكثر من هذا، احيانا اللباس الجيد اذا توخى به الانسان وجه من وجوه البر يلبسه بدون اشراف، يكون بدون اشراف. مرة اكو اشراف، كان بعضهم في سيرته موجود، في سيرته موجود ان عند انماط من الملابس، مثلا الجبه تكلف الاف الدنانير مثلا، هذا موجود. وقلت لك هم مو كل اللي بالتاريخ يقولوه هو صحيح، يعني مثلا اللي يحب خلي يشوف حياة الحيوان للدميري في باب جمل وباب بغل مثلا، يقول ان هشام كان اذا طلع الى السفر يطلع ويا لملابسه 600 راحله في الملابسة. كلام عجيب هذا، ما وين 600 استوى شنو يعني؟ من يقول هكذا؟ دول يروون عندهم حكي من هالنوع موجود. مو كل اللي ذكر التاريخ هو صح. هو اكو اشياء يذكرها التاريخ. ممكن ده يدوخر لك صفر 60 بعير ممكن. ممكن. هذا ما احنا نعرف. من هؤلاء من مجمل شيئهم اكو عندهم هاللون من البذخ. كان ينزع حلة ويلبس حلة. في حين مثلا هناك من يبحث عن قطعة قماش يستر بها عورته فلا يجدها. وهي هاي اولى المفارقات اللي في تاريخ الانسانية. وتلقى النفوس الكبيرة ترى هذا نتيجة ضعف. نتيجة شعور بالنقص. تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. يعني مو كان علي بن ابي طالب سلام الله عليه يطلع لابس هذه المدرعة مالته. لما طلع وصل للخورنق والسدير يقول للواحد من اصحابه ان الله يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة. شوف هاي دار القطيفة. اني اكره ان ارزقكم من اموالكم شيء. ترى قضيت لكم وطلعت حتى توب ما اشترت لي منكم. لا. من تعبي انا من عرقتي قلت. الله يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة. لكن مو معنى ذلك ان حرام ان الانسان يلبس في حدود ليكون تصل الى حد الشرط. احنا نعرف الحسين سلام الله عليه من طلعوا يا مجموعة من الملابس متنوعة. بس ليش كان يعطي الى من يريد. هذا يريد هذا يحتاج يعطي. واحد من اصحابه اعطاه 5 برود باعها لفكاك ولده محمد بن بشير الحضرمي. باعها لفكاك ولده. وظل عند بعض الثياب. واحد من هالثياب يظهر الحسين ضم لهدف. شنو لما رجع اخر رجع الى الخيمة. صح زينب قالت لبيك يا ابن عم. الله يساعدها لهالمرأة هاي والله وقفت موقف يوم الطف عجيب. هاي المرأة هذه اخت الحسين شاطرت المشاطرة في النهضة. صاح لها قالوا خي قالت لبيك يا ابن عم. قالها علي بثوب عتيق. شوفي لي في الثوب عتيق. قالت لي ليش يا ابن رسول الله. قال هذول ما راح يخلون علي ثوب. اذا طحت على الارض يعروني يجون ياخذون اذا ثوب ثمين يسلبوني الثوب ما يخلوه علي. شوفي لي فالثوب ما حد يطمع بي. دخلت الى الخيمة اخرجت له تبان نوع من اللباس جدا عادي. قالها اخي هذا لباس من ضربت عليه الذلة. لا مو لهالدرجة. انا ابن ابيكي جيبي لي ثوب اخر. طلعت لقيتها ما عندي الا ثوب من الوشي. قال اجيبي. اقبلت به مزقه الحسين من منطقة الصدر حتى لا حد يطمع بي. ولبسه خلوه الى يعني لما وضع ابدا. لما سقط على الارض اقبلوا اليه انتزعوا منه ذلك الثوب وتركوه عريانا تشعر رمضاء كربلاء. رحم الله الشريف الرضي يقول تحنو عليه الربا ظلا وتستر عن النواظر أذيان للعاصير تهاب الوحش أن تدنو لمصرعي وقد قام ثلاثان مقبولي. ولذا بعض شعراء قال يقول عائلته لما وصلت اليه ظللت له بردائها عن حرارة الشمس عندما وقفت عليه ظللت له بردائها فواحدة تحنو عليه ترمو واخرى على بالرداء تظلله واخرى على خوف تلوت بجنبه واخرى تفادي واخرى تقبله يا بروح العزيز اشلاو امسى جم ابعى الشمس على التربان نايم ثلاثة ايام عن الماء صايم. ادرج الامام زين العابدين لما اجى الى دفن لك بحصير ادرجه بحصير وانزله الى القبر وجلس على القبر قال ابا يا ابا طوبى لارض تمنت جسدك اما حزني فشرمت واما ليلي فمشاد حتى يختار الله لي دارك التي انت بها مقيم على مصابك لحرم لذة العيش عقبانك يا والشجاع أبا حسين بلا وشل. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا فنعجز عنها ولا الى الناس فيتجهمونا ولكن كلنا الى رحمتك وعطائك يا رب. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.